مقاتلين أو غير مقاتلين. فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل: حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًا بعد وإما فداء. يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران. الأمر الثالث القتل، أن يرى القائد أو ولي الأمر أن يقتل هؤلاء الأسرار. وهذا ربما يؤخذ من قوله: حتى إذا أثخنتموه، وقد يؤخذ من السنة. السنة لا شك أنها ثابتة بهذا. الأمر الرابع الاسترقاق، أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقاء. وهذه الأخيرة فيها خلاف بين العلماء، خلاف كثير. فهؤلاء من المقاتلون. أما من ليس بمقاتل كالمرأة والصغير والشيخ الكبير الذي ليس له رأي، فهؤلاء يكونون أسرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخيير المقاتل في أخذ من يشاء من الأسرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لدحية لما قال: أعطني جارية من سبق، قال: اذهب فخذ جارية ولم يعين له. ولكن هذا راجع إلى المصلحة، فإذا كانت المصلحة بمثل هذا فلا بأس، وإلا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان منع الإنسان مما يحبه للمصلحة فلا بأس أن يحال بينه وبينه، لأن صفية رضي الله عنها من أجمل النساء، ولهذا اختارها من؟ اختارها دحية. لكنه جاء رجل ناصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة. نعم، قريظة والنظير ما تصلح إلا لك. وليس هذا من باب الاعتداء على حق الغير كالبيع على بيع المسلم، بل هذا من باب إيش؟ من باب النصيحة. وهذا فيه نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، ونصيحة لصفية، ونصيحة لدحية، للثلاثة. أما كونه نصيحة لدحية والتي قد يظن الظان أن هذا ليس نصيحة له، فلأن هذه المرأة من أجمل النساء، وهي من سلالة نبي، وهي أيضا بنت سيد بني قريظة والنضير. فإذا أخذها رجل عادي فربما تستطيل عليه. لماذا؟ لجمالها وحسبها، فيكون في ذلك شقاء لهذا الرجل، يكون فيه شقاء له، لأنها امرأة سيد بني قريظة والنظير، بنت، لأنها بنت سيد بني قريظة والنظير، فسيكون في نفسها أنفة، لا سيما مع جماله. وأما كونها من مصلحة صفية فالأمر في هذا ظاهر، لأنها حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل رجل من المسلمين، والفرق ظاهر. وأما كونه من مصلحة صفية، نعم، وهناك مصلحة أخرى، أن هذه المرأة بنت سيد قوم، فإذا كانت عند واحد من الناس ففيه نوع إذلال لها وإهانة، وإذا كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا إيش؟ إعزاز لها، إعزاز لها ورفعة من شأنها، وهي أهل لذلك رضي الله عنها. وأما كونها من مصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن هذا غاية الحكمة، ولأنها أيضا جميلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بها. وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبيره الأمور. ومن فوائد هذا الحديث جواز معاوضة الرقيق بالرقيق، لقوله خذ جارية من السب غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها منه عنوة، بل أخذها وأعاضه عنها من السب. وهل يمكن أن يقال إن هذا دليل على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعطه قيمته، وإنما أعطاه مثله. نعم، يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات. وهذا هو الصحيح، أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات. وعلى هذا فإذا استقرض الإنسان شخص من شخص شاة فإنه يرد عليه شاة مثله، خلافا لمن قال إن الحيوان من المتقومات، وأنه إذا استقرض شاة لزمه قيمتها وقت القرض. فإن هذا وإن قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف. أنتم فاهمين هذه؟ إنسان نزل صورته أن رجلا نزل به ضيوف وليس عنده ما يذبحه لهم، فاستقرض من جاره شاة فذبحها. فهل نقول لهذا الرجل أعطي جارك شاة أو أعطي القيمة؟ الأول، نقول الأول، إلا إذا جرى بينه وبينه مبايعة فهذا شيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل العتق للأمة صداقة، جواز جعل عتق للأمة صداقة. فإن قال قائل ماذا تنتفع المرأة، بماذا تنتفع المرأة من كون صداقها عتقها؟ فالجواب أن الانتفاع واضح، لأن الآن صارت حرة بعد أن كانت رقيقة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، بل لو قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي انعقد النكاح. وقد مر علينا البحث في الليلة الماضية بأوفى من هذا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أم سليم رضي الله عنها، من أين يؤخذ؟ من كونها جهزت هذا، ولا شك أن التجهيز يحتاج إلى أشياء تتعلق بالمرأة، فهذا من فضيلة أم سليم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إهداء المرأة لزوجها ليلا، لأنها أهدتها في الليل، ويجوز نهارا أو لا يجوز؟ الدليل حديث عائشة الذي مضى في الليل الماضي. ومن فوائد الحديث جواز دخول العروس على امرأته في السفر، من أين يؤخذ؟ من هذا الحديث كونها أدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا. ومن فوائده أن الذي يأتي من أحد الزوجين الآخر هي الزوجة تزف إلى زوجها. وعادة الناس عندنا أن الزوج يأتي إليها إما عند أهلها وإلا في القصور. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الولي. من أين تؤخذ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء فليجئ به، قال: وبسط نطعاً. ولكن هذا ما لم تكن العادة مخالفة لهذا. فإن كانت العادة أن لا يفعل الإنسان ذلك فليس من السنة، لكن إذا جرت العادة أن هؤلاء القوم القبيلة أو أصحاب القرية أو ما أشبه ذلك يتساعدون فيما بينهم في الولائم، فإنه لا حرج على الإنسان أن يقول: من كان عنده شيء فليجئ به. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام، سواء كان بفعل الله أو بفعله هو. أما بفعل الله فقد مر علينا في كتاب البيوع أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر إيش الردي، ولم ينههم عن ذلك، لكن نهاهم عن صفة العقد الذي وقع، وأمرهم بأن يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا التمر الرديء بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا. هذا من فعل الله الذي من فعل الآدمي. الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقل فجمعت جميعا وحيست حيسا، والحيس لذيذ، يجمع السمن مع الأقل مع التمر، هذا يكون له لذة وطعم، وربما يكون إذا كان السمن جديدا يكون له رائحة طيبة، فهو دليل على جواز اختيار الإنسان للطعام الأفضل، ولا يعد هذا من الترف ولا من الإسراف. نعم يا سليم.